الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام ما أبقى لي الحق من صديق الكلام أيها الإخوة والأخوات في هذه الليلة عن الحق والباطل وما أشارت إليه الآيات الشريفة في المقام من التدافع والصراع القائم على وجه الأرض منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى أشراط الساعة، الصراع الذي استمر وما زال مستمرا بين الحق والباطل. والباطل أيها الإخوة على نحوين، باطل صريح وباطل متلبس بلباس الحق. ولا أريد من كلمة الحق هاهنا تحديد المقام بما أشارت إليه رسالات السماء وشرحته وحددته من حق بأزاء باطل. راح الكثير من الأمم لتنخدع بمظاهر تسمى بالحق لا ربط لها بالحق. فكلمة العدل من الحق الذي استخدم طيلة التاريخ بواسطة كثير من الظالمين ومن المتلاعبين ليسحقوا قيم الإنسانية تحت ظل غطاء كلمة العدل. وكلمة الحرية أيضا من الكلمات التي استخدمت وتستخدم طيلة القرون لخداع المجتمع والتلاعب. وكم تضرر المجتمع البشري باسم العدالة وباسم الحرية وباسم حقوق الإنسان وبأسماء مختلفة، وراح المتلاعبون ليتلاعبوا بعقول المجتمع، راح المتلاعبون ليتلاعبوا مفسرين كل حق تفسيرا بتبع أهوائهم. وقد نبه علي عليه السلام قائلا كلمة حق يراد بها باطل. فاستخدمت سبل الحق وأريد منها الباطل، سواء جدلا كخوارج النهروان أو شيطنة كما استخدمها الكثير الكثير باسم رسالات السماء وبأسماء مختلفة إلى يومنا هذا. القرآن المجيد يشير في كثير من الآيات ومن جملة هذه الآيات يقول تعالى لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وأشار تعالى في آية أخرى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ماذا تريد هذه الآيات الشريفة أن تشير إليه؟ أولا أيها الإخوة نشرح معنى الحق ومعنى الباطل لنرى أي صراع وجدل هو واقع بينهما. كلمة الحق من معنى الثبات أو الثبوت، الحق ما كان أمرا ثابتا، ما كان أمرا صحيحا، ما كان أمرا يحمل الرشد يحمل السلامة. فكلمة الحق تحمل معاني الخير في كل أبعاد الكلمة. وكلمة الباطل أي لا ثبات لا صحة، تحمل أبعاد المفاسد والشر بكل معنى الكلمة. فالشر هو الخير، الحق والباطل يتصارعان دائما على وجه الأرض، سواء بمظاهر الشر أو بمظاهر الحق. راح الباطل ليتجاوز الحدود تحت عناوين مختلفة. بين الحق والباطل أيها الإخوة تضاد كما قال العلماء، أو تناقض كما قال آخرون. ما المراد من التضاد وما المراد من التناقض في المقام؟ المتناقضان هما اللذان لا يجتمعان أبدا ولا يرتفعان، كالوجود والعدم. يقال الوجود والعدم نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ففسر البعض النزاع وعدم الاجتماع بين الحق والباطل بأنهما نقيضان، ولعل الأقرب في المقام أنهما ضدان. أنهما ضدان، ما المراد من التضاد في المقام؟ يقال السواد والبياض ضدان لا يجتمعان في زمان ومكان واحد على جسم واحد. فمن المستحيل أن تكون صفحة أو جسما معينا يملأه في الزمان والمكان والحيثية الواحدة السواد والبياض معا. فمن المستحيل أيها الإخوة أن يجتمع يوما من الأيام الحق والباطل ويتسالمان. لا خدمة بين الحق والباطل، ومن المستحيل أن تجدوا حقا وباطلا يعيشان معا، لأن وجود أحدهما ينفي وجود الآخر ويسحق وجود الآخر. إذا كان الأمر هكذا، وأن الصراع والنزاع بين الحق والباطل قائم على وجه الأرض ولا مخلص منه، عليكم السلام ورحمة الله، ولا مخلص منه، أهلا وسهلا
مرحبا.
إذا كان الصراع والنزاع بين الحق والباطل كأمرين متضادين لا يمكن أن يجتمعا، فمن أي منهما يكون العدوان على الآخر؟ وقد تقدم أن الدين لا إكراه فيه، وأن الله سبحانه وتعالى وهو أقدر القادرين لو أراد أن يحكم الدين لكان قادرا على تحكيمه في كل زمان وفي كل مكان، لكنه كما أشرنا أراد الدنيا محلا للاختبار والفتنة حتى ينفجر البشر يعيشون بعقولهم سبل ربهم أو يعيشون الضلالة ويعيشون التخبط في ظلمات الدهور. فإذا من جانب الحق بالبيان المتقدم وهو لا إكراه في الدين، وبالبيان المتقدم وهو أن اللطف الإلهي يحد بحدود فيقف عندها، لا بد من بعثة الأنبياء ولا بد من عقل سليم يدرك حقائق الأمور، ولا بد من جعل الأوصياء بعث الأنبياء مبينين لكتاب الله تعالى شارحين سنة رسوله صلى الله عليه وآله مدافعين عن الحق في مقابل الباطل، مدافعين عن المظلوم في مقابل الظالم. أما أنهم يخططون لقبض أزمة الأمور ولإسقاط الأنظمة فهذا ليس من حدود اللطف، لأنه يسوق المجتمع إلى الإكراه في الدين ويسوق المجتمع إلى الجبر. وإذا جبر الإنسان ولو على الفضيلة لا تكون الفضيلة فضيلة. تقدم هذا. فإذا الصراع الواقع بين الحق والباطل إنما هو عدوان الباطل على الحق لا تجاوز الحق على الباطل. أهل الباطل دائما على وجه الأرض لا يرضى الواحد منهم أن تعيش الأمم الوعي والعلم والرشاد والفهم. لا مجال لحكم الظالمين في أمة تحمل عقلية كعقلية أبي ذر، كعقلية سلمان، كعقلية المقداد، كعقلية الأوتاد من خلق الله. بل ولا مجال للظالمين في أمة تحمل رشدا وفهما ودراية تحاسب الحاكم الظالم على كل خطاه. فلا تجاوز للحدود للظالمين في مجتمع يعيش العلم، يعيش الوعي، يعيش الإحساس بالمسؤولية. لا يمكن أن ينمو الظلم والعدوان إلا في مجتمع يعيش الجهالة. ولذا الظالمون دائما يريدون المجتمع أن يبقى على جهله، يبقى على عدم معارفه، يبقى على عدم إحساسه بالمسؤولية والتآخي فيما بين أفراده في مثل هذا الحضيض من الظلمات. تبنى عروش الظالمين. فأول الأمر الذي يريده كل ظالم على وجه الأرض أن يبقى المجتمع يعيش جهلا، وإلا فإن عاش معرفة عاش وعيا لا يبقى مجال لمثل هذه الحكومات المبنية على الفساد والإفساد والعدوان. والأمر الثاني إن الظالمين حينما يأتون لتفسير الحق بالباطل وتلبيس الحق لباس الباطل وتفسير الآيات تبعا لغراضهم بواسطة وعاد السلاطين، حينما يأتون ليفسروا كل حق طبقا لرغباتهم وشهواتهم، ويأتي الشعراء المتملقون ليمدحوهم، كل ذلك يراد منه أن يفسر الحق بتفاسير سواء كان الحق متجليا في منهج سماوي ككتاب الله المجيد أو كان ملتزما برسم سنة نبوية أو بأي طريقة ومنهج آخر، فإذا شرحت مناهج الحق شرحا صحيحا سليما لا كما أشرت بالليلة الماضية إلى كثير من فتاوى القوم الذين صنعوا من هذه الأمة أناسا لا يسمعون ولا يرون ولا يتكلمون، وسموا هذا المجتمع المجتمع المثالي. فالظالمون أيها الإخوة تبنى أسس حكمهم على أمرين ودعامتين: إبقاء المجتمع جاهلا ولو بالتسهيل طبقا للأهواء والتأويل طبقا للأهواء، والمطلب الثاني الذي يريده الحكام الظالمون هو أن يعتدي الواحد منهم على ثروات المجتمع، على خيرات المجتمع. لا تبنى القصور إلا في ظل فقر، إلا في ظل بؤس، إلا في ظل حرمان، فكيف يتمكن الظالمون أن يبنوا القصور ويملؤها كما ملأها الكثير من المتقدمين باسم الجهاد في سبيل الله، فصنعوا قصورا وملؤوها بآلاف من الجوار الحسنوات. اليوم تبدل عمل الظالم، الظالم لا يتمكن أن يعيش إلا بتحريف معاني العلم والحق، ولا يتمكن أن يعيش إلا بعدوان على خيرات المجتمع، على ثروات المجتمع، وإلا فكيف يتمكن الظالم أن يعيش بدون هاتين الركيزتين والقاعدتين؟ فلا يتصور متصور أيها الإخوة أن هناك عدوان وهناك تجاوز للحدود من قبل الأنبياء ومن قبل الأوصياء يكون متوجها على الآخرين. الدين الله الذي بدأ بآدم عليه السلام وختم بسيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يقام بالسيف، يكفيه دليله، يكفيه نوره، يكفيه عدالته، يكفيه حقه. وصاحب الحق لا يهين حقه بعدوان وسيف. الأديان جميعا بنيت على لا إكراه في الدين، وسنبين إن شاء الله ما تصوره البعض خطأ من أن الإسلام يخير الناس بين ثلاث: إما بقبول جزية أو حق أو دخول في الإسلام. سنبين أن هذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه من خصائص الإمامة والعصمة، وما شاهدنا من كان من حقه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخاطب المجتمع البشري مخيرا إياهم ناسيا ما جاء به هو وهو لا إكراه في الدين. البشرية بين ثلاث: راحت ليصنع من الأمة الإسلامية في مكة والمدينة والمناطق التي أسلمت، راح ليصنع أناسا رساليين يحملون المعتقد بمعارفه. وهكذا علي عليه السلام في فترة حكمه ما شاهدناه إلا مصلحا للهيكل الداخلي الإسلامي. سنبين إن شاء الله إن ما سمي باسم الجهاد من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله كان نقمة من البعض باسم الدين، وهذا من التلاعب بالمقاييس التي أشرنا إليها الآن. كلمة حق يراد بها باطل، أكبر دولة اليوم أيها الإخوة الإسلامية هي الدولة هي أندلوسيا على كثرة عددها ما فتحت في السيف، والكثير من المناطق أيها الإخوة ما فتحت في السيف. من يريد فتحا إسلاميا متعمقا في القلوب يفتح العالم بالعلم، يفتح العالم بالسلم، يفتح العالم بأن يجعل مضره مثالا للعدالة والإنسانية والإخاء وعدم التجاوز. أما الذين يحاولون تصدير الإسلام تحت ظلال السيوف وتحت ظلال عناوين مختلفة وهم يعيشون فيما بينهم في مدنهم وقراهم الإسلامية ظلما وعدوانا فإنهم كاذبون. فإذا نعود فنقول لا يتصور متصور لأن التضاد بين الحق والباطل من لوازم الأمر أن هناك تجاوزا من قبل المؤمنين عليهم السلام، من قبل المؤمنين كان على غيرهم. المؤمن الحقيقي المؤمن الواقعي لا يتمكن أن يرى ويشاهد تحريفا واستعمال كلمة ظاهرها حق يراد منها باطل. المؤمن الحقيقي لا يتمكن أن يرى المتلاعبين ووحاظ السلاطين تقربا للحاكمين والجائرين يفسرون كتاب الله بأفواههم، يفسرون سنة رسول الله صلى الله عليه بأفواههم. لا يتمكن المؤمن الحقيقي أن يرى الحكام الجائرين ووعاظ السلاطين يفترسون أمة محمد صلى الله عليه وآله. فالصراع بين الحق والباطل هو عدوان المبطلين، وإذا رأى أهل الحق عدوان المبطلين لتحريف علم وحق ولتجاوز على مظلوم وبائس فقير لا يجيز لهم ضميرهم ولا ولدانهم ولا دينهم أن ينظروا مأساة الأمة بأبعاد العلم وأبعاد الإنسانية تداس تحت الأقدام. فإذا راح كأمثال أبي ذر وغيره من المصلحين أن يعيش في الربذة مدافعا عن هذه الأمة، وهكذا في كل قرن وفي كل زمان رجال الله المخلصون أو المخلصون يندفعون تاركين أملهم، تاركين ديارهم، تاركين كل ما يمكن أن يكون من أجل أن يدافعوا عن كتاب الله، من أجل أن يدافعوا عن سنة رسول الله، من أجل أن يدافعوا عن أمة محمد صلى الله عليه وآله. بل صدورهم أوسع وأعظم من أن تكون مدافعة عن الإنسانية في بعدها الديني، كما قال علي عليه السلام: الرعية أو الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو شبيه لك للخلق. هكذا يكون المؤمن متسعا في أبعاده وفي صدره وفي رؤاه لكي تشمل إنسانيته، لكي يشمل دفاعه عن الحق الإنسانية بما هي إنسانية. هكذا يكون المؤمن أيها الإخوة. ماذا تريد هذه الآيات أيها الإخوة حينما أشارت التدافع بين الحق والباطل وأن الصراع بينهما لا مخلص منه؟ من المستحيل أيها الإخوة أن تجد مؤمنا حقيقياً وقعياً يمر على تلاعب المتلاعبين مرور الكرام يتلاعبون في كتاب الله وسنة نبيه مفسرين لهما طبعاً بالأهواء. من المستحيل أيها الإخوة أن ترون رجل حق ما باع دينه وضميره ووجدانه للآخرين أن يرى الناس تعيش البؤس والحرمان وهو يسكت عن المفسدين ولو سموا أنفسهم بأمراء المؤمنين أو سموا أنفسهم بالصحابة أو سموا أنفسهم بعلماء الدين. من المستحيل ذلك. فإذا نأتي أيها الإخوة لنرى فإذا نأتي أيها الإخوة لنرى هذه أو هذه الآيات تشير إلى أي نزاع وصراع في المقام. قال البعض مثل هذه الآيات الشريفة وغيرها من الروايات تشير إلى أمر في المقام وهو تنازع البقاء للمصلحة. هناك قاعدة علمية تعرفونها جميعا وهي مسألة تنازع البقاء للمصلحة. الله سبحانه وتعالى جعل عالم الطبيعة عالما متنازعا متصارعا فيما بينه. الصراع والتضاد في عالم الطبيعة والمادة يسوق إلى جدل طبيعي وصراع طبيعي. هذا الصراع الطبيعي يدفع بواقع المادة وأبعاد عالم المادة ليكون هناك نزاع حتى يبقى الأصلح والأقوى وهلم جرى لتتحرك الطبيعة من مرحلة إلى مرحلة بكل أبعادها بعالمها الطبيعي المحض وبعوالمها الطبيعية الأخرى نباتا وحيوانا وإنسانا. هكذا قال البعض وتصور البعض على أن المراد من هذه الآية حينما تشير أن هناك صراعا يراد منه الإشارة إلى هذا المبدأ الطبيعي. وقال آخرون إن المراد من الصراع الذي تشير إليه الآيات أن الله سبحانه وتعالى وإن لم يجبر أحدا على قبول الدين لكنه أخذ على نفسه لطفا بحال العباد أن يدعم أناس المؤمنين وأن يقوي قلوبهم وأن يهديهم إلى الصواب وأن ينزل عليهم السكينة حتى يكونوا دائما على طول التأريخ واقفين في مقابل المرتدين ليردعوا المرتدين من عدوانهم بكل معنى الكلمة حتى لا تصل الأرض كما وصلت إليه في زمن نوح عليه السلام ظلمات تتلوها الظلمات فيصبح الإنسان ليس قادرا لموروث وتربية وابتعاد عن الحق يصبح الدنيا ظلمات مطبقة. فإذا وصلت الدنيا إلى ظلمات مطبقة لا بد من إزالة أهلها ولو بطوفان نوح عليه السلام. فقالوا لعل المراد في المقام هاهنا أن الله سبحانه وتعالى جعل التدافع لأنه مسبب الأسباب أي جعل أناسا أقوياء جعل أناسا مؤمنين على طول التاريخ يدفع بهم عدوان المعتدين يدفع بهم ظلم الظالمين. فلذا لا يبقى دائما الصراع بين أهل الحق وبين أهل الباطل لأن الدنيا مبنية على الاختبار والاختيار فلا بد من استمرار الصراع فيما بين الحق والباطل. ولو انتصر الحق على وجه الأرض لكتمت الناس بواطنها ولتظاهرت جميعا بالحق، لأن الحق إذا صار منتصرا على وجه الأرض أخفى الناس ضمائرهم وصاروا يضربون الدين لأن الدين يحمل لهم جاهاً ومقاماً وشخصيتان، والمتقرب إلى أهل الدين ينال مكانة وكرامة وثروة، والله سبحانه وتعالى لا يريد أن يسلب الدين لثروة أو لجاه أو لمقام أو لمصلحة. جعل بيته الحرام في بلاد بعيدة في صحراء حتى لا تقصد إلا للحق، وجعل أنبياءه مضطهدين مشردين يفرون من بلاد إلى بلاد مهاجرين في سبيل الله حتى لا يتبعهم الناس لسلطان وتمكن وقدرة ومال، حتى يرى هل يتبع الحق للحق أو يتبع للانتصار والتمكن. وبمجرد أن فتح رسول الله صلى الله عليه وآله مكة المكرمة وراحت الناس لتدخل في دين الله أفواجا، أخذ نبيه الأعظم حتى يختبر البشرية مرة ثانية، هل هذا الاندفاع هو اندفاع للحق أم اندفاع لمنتصر؟ الناس لا تندفع أفواجا للحق بما هو حق. هذا هو الإنسان العظيم معجزة عالم الإمكان، هو الذي كان يعيش في شعر أبي طالب، هذا هو الذي قابلته ثقيف بما قابلته به، هذا هو القائل ما أوذي نبي مثل ما أوذي. فإذا ما كان في الأفواج متدفقة إلا لفاتح لمكة المكرمة، فأخذه حتى يختبر البشرية، وهذه سنن الله على وجه الأرض. فإذا الاحتمال الثاني في المقام أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يشير هنا على أنه لا يمكن أن يخلف الأرض من رجال الله الحقيقيين مهما تلاعب المتلاعبون، ويؤيدهم بنظره لإقامة الحق، يجعله قادرين للرد للشبه، يجعله قادرين على الثبات، ينزل عليهم سكينة الإيمان. وإذا نزلت على قلب المؤمن سكينة الإيمان لا تهزه الخزائن ولو اجتمع عليه الجن والإنس. فالاحتمال الثاني إذن أيها الإخوة الكرام في التدافع والتقارب بين الحق والباطل أن الحق والباطل سيبقى الصراع بينهما، وأن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه لطفا بحال العباد أن يجعل من تقام به الحجة بيانا للحق ودفاعا عن المظلوم. وعليكم السلام. الاحتمال الثالث أيها الإخوة في المقام، لعل الآية الشريفة أو الآيات الشريفة في المقام تريد أن تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى لما أراد الأديان على وجه الأرض لا تتجاوز حدود اللطف الإلهي، أي لا إكراه فيها حتى يختارها الإنسان بعقله مجاهدا في سبيل الله، يريد الله سبحانه وتعالى أن يشير في المقام أنه جعل موازنة على وجه الأرض لتبقى جميع السبل، لتبقى المساجد ولتبقى البيع ولتبقى الصلوات ولتبقى كل ما تسمى وتنسب إلى الأديان السماوية، ولتبقى الشيوعية ولتبقى الاشتراكية ولتبقى الرأسمالية ولتبقى الوثنية، وليبقى كل إنسان يدعو إلى حق أو باطل. ونحن نشاهد ذلك واضحا، لو أن إنسانا وقف اليوم ودعا الناس إلى عبادة جريا لوجدتم بعض الناس ينتصرون له، فلا يحتاج الداعي الذي يدعو إلى مسلكية أن يدعو إلى علم أو إلى حق أو إلى عدل. هناك من الناس على اختلاف الطبقات من يتبع الحق ويتبع الأنبياء، وهناك من الناس من يعيش حضيضا لو دعاه الداء إلى عبادة جرذية لانتدب إلى ذلك. لو دعاه الداء إلى قتل يتيم ومظلوم وأرملة لوجده ينتدب إلى ذلك. لو أعطاه أحد درهما أو دينارا وأمنا من القتل لقتل ذريئا لدرهم أو دينار. وما نشاهده في العراق أكبر شاهد على وجود نفوس هزيلة حقيرة مسحت من إنسانيتها تسمي نفسها بالدعاء إلى الله، تمثل الخوارج في جرائمها وتنسب نفسها إلى الله وتدعي أنها أطيب من الله سبحانه وتعالى على دينه وأطيب من رسول الله صلى الله عليه وآله. مثال خروج عن موازين الحق، أول من خرج عن الحق وكان مثالا اهتدى به الخوارج وأمثالهم إبليس حينما راح بروح الكبر والعنفوان ليخطئ ربه في العلم والعدل. خوارج النهروان تجاوزوا الحدود فخطأوا عليا باب مدينة النبيين، خطأوه في فهمه وظنوا أنفسهم أعرف بالحق من علي ومن الصحابة ومن كل أهل. وهكذا هؤلاء الكثيريون تجاوزوا كل المقاييس وراحوا ليتجاوزوا كل القيم بدراهم لا قيمة لها أو بجنود في عقل لا يمكن أن يوصف بوصف. فالله سبحانه وتعالى لعل الآية الشريفة أو الآيات الشريفة تشير إلى هذا الوقت، تريد أن تقول للمؤمن الحقيقي ولغيره من الجهال كالتكفيريين ولغيرهم من عبادة الأوثان ألا أن الصراع بين الحق والباطل باق على وجه الأرض مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة. مشيئة الله من أجل الاعتبار هي أن جعل توازنا على وجه الأرض، وإن دعا المؤمنين دعاهم في الحجة والبرهان وما حكمهم وهو أقدر القادرين على التحكيم. يريد الله سبحانه وتعالى أن يقول لي ولك ولكل إنسان مؤمن يتبع شرعا، ويريد أن يقول لكل إنسان اعلم إن التوازن من سنن الله على وجه الأرض، وأن الصراع بين الحق والباطل باق، فلا تظن أيها المؤمن أنك قادر أن تزيل ولو الوثنية على وجه الأرض إلا أن يشاء رب العالمين. لا تتصور على أنك بمحاورة ودليل وبرهان تتمكن أن تجعل الناس يعيشون صراط الله المستقيم، فأنت خذ ما عليك وأقم الحجة. أما أنك تظن أن يوما من الأيام قبل مشيئة الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان تتمكن أن تزيل عبادة ولو للأصنام أو تلبية أمة لتدخل إلى الإسلام، الناس سيقول هذا يعتقد بالنصرانية وهذا يعتقد باليهودية وهذا يعتقد بالإسلام على اختلاف طوائف المسلمين، وهذا يعبد صنما وهذا يعبد جرذيا وهكذا، وهذا لا يعتقد بشيء يعيش الإلحاد والزندقة، وهذا يريد أن يعيش علمانية بدين لطيف ظريف لا يتجاوز أخلاقه بأن لا يمس أي شيء من كيانه. وهلوم جرى هذه مشيئة الله على وجه الأرض، لا يتمكن أي إنسان أن يتجاوز ما كان مشيئة إلهية. فأنت عش أيها المؤمن بما كلفك الله به من حق في مقابل باطل ومن عدل في مقابل ظلم، والبقية على الله سبحانه وتعالى. هذا هو من المحتملات أيها الإخوة في المقابل. الاحتمال الأخير أيها الأخوة، وكلما تمكن الإنسان أن يتعمق في كتاب الله سيجد احتمالات كثيرة كثيرة. من جملة الاحتمالات أيها الأخوة، لعل الله سبحانه وتعالى لما أشار إلى أن صراعا يريد الله سبحانه وتعالى أن تبقى البيع والمساجد والصلوات وهلم جرا، يريد أن ينبه الإنسان المؤمن إلى أمر لا بد منه. أنا وأنت والمسلم بل واليهودي والنصراني وكل موحد إذا شكلت الجبهة الحادية على وجه الأرض لنفس الأديان مطلقا من الأرض، كان علينا أن نكون يدا واحدة للمقاصد المشتركة بين الموحدين. فعلي أن أبتعد عن الفوضى والشحناء ومشاكل هذه الأمور والعربيات المذهبية والطائفية والعربية والأعجمية وغير ذلك، لأكون يدا واحدة مع الموحدين مطلقا لو حصلت هجمة من الملحدين والموحدين للتوحيد. فيكون هذا كله منهجا واحدا في مقابل الملحدين. فلعل الله سبحانه وتعالى يريد أن يشير في كتابه المجيد حتى يعطينا عقلا واسعا يمكن أن ينظر إلى الأولويات وإلى المقاصد المشتركة. ففي مقابل الشيوعيين الإلحاديين يكون معسكر التوحيد معسكرا واحدا. وإذا ابتعدنا عن الشيوعية الإلحادية للشيوعية الاقتصادية وجئنا لكي نكون في معسكر التوحيد، يكون معسكر الإسلام معسكرا واحدا بمقاصده المشتركة في مقابل معسكرات أخرى كاليهودية والنصرانية، لا بعنوان التجاوز والعياذ بالله ولا بعنوان إلغاء الآخرين، ولو لحمل فكرة أن يحمل المسلم بمقاسم الإسلام المشترك روح الإسلام مدافعا عن الإسلام في مقابل غير الإسلام من المذاهب والمسالك المنتسبة إلى الأديان. ولو تخير الإنسان بين النصرانية واليهودية كانت الأولوية والتقرب من النصرانية في مقابل اليهودية، فلعل الله سبحانه وتعالى يريد أن يربينا تربية نحس بالأولويات ونميز بعقولنا أن هناك أهم ومهم وأن هناك فاسد وأفسد وأن الفاسد له مراتب وأن الحق له مراتب، فلا نكون نعيش بين أبيض وأسود مطلقا. فهناك أولويات وهناك ترجيح وهناك الكثير من الأمور الأخرى. هناك أسئلة أيضا أشير إليها بنحو سريع. يسأل سائل من الإخوة، هل هناك من تقييم للأربعين كأربعين يوم كأربعين سنة كأربعين شاب كأربعين مؤمن يذهبون لشخص وهل مجرى؟ نعم، كلمة الأربعين أيها الإخوة وردت في كثير من الأمور ونبدأها باختيار الله سبحانه وتعالى لسيد الكائنات صلى الله عليه وآله في عمر وسن الأربعين. فالأربعين بحسب الظاهر لقضية الأربعين هناك أثر مهم. ما هي علته لا ندري نحن بالعلم، لكنه بعث الرسول صلى الله عليه وآله في الأربعين، وبعض الأحكام وردت على أربعين شهر في الزكاة، وورد أن يدعو 40 مؤمن لشخص أو تدعو أنت لأربعين مؤمن. فمسألة الأربعين لها جذور عميقة، سواء والصلاة هناك كثير من المستحبات يشار فيها بعد الحمد إلى آيات أو سور تعاد 40 مرة. فمسألة الأربعين مسألة موجودة في العبادات في العمر، مسألة الأربعين موجودة حينما يشير الله سبحانه وتعالى إلى أن الله أشار أو بين لموسى عليه السلام أن الميقات 30 يوما ثم أتمه بعشرة. يشير القرآن المجيد في مكان آخر في آية شريفة على أنهم تابوا في الأرض 40 عاما. فمسألة الأربعين في مواطنها المختلفة وردت كثيرا كثيرا في شرع الله باختلاف مواردها، تدل على أمر لا ندري ما هو هذا الأمر، لكن نعرف أن هناك خصوصية لمسألة الأربعين ومنها 40 الحسين عليه السلام. يسأل آخر سؤال، الوقت أصبح ضيق، قد أوضحه في يوم آخر لكن كإشارة أيها الإخوة. الكثير من أبناء الإسلام والمسلمين سنة وشيعة خرجوا إلى ديار الغرب إلى بلاد نصرانية أو غير نصرانية، فرح البعض منهم بعيدا عن كثير من المعارف ليظن أن الإسلام إذا كان خير البشرية بين ثلاثة، إما أن يقبل الإسلام أو يقبل الجزية إن كانوا من أهل الكتاب أو يقتلوا، فإذا أموال الناس في الخارج هي أموال المسلمين، أعراضهم هي تعود إلى المسلمين. لو كان المسلم قادرا لأخذ أعراضهم وأخذ أموالهم وأخذ كل شيء. ويسألني السائل من بلاد بعيدة، شيخنا إن في البلد الفلانية إسرائيلية مثلا يمنحون الإنسان بعد أن أصبح متجنسا بالجنسية الإسرائيلية يمنحونه أرضا للزراعة ومشاكل هذه الأمور، أيجوز لنا أن نأخذ الأرض ونهرب من البلاد أو نبدل هوية ونبدل شيئا يمكن أو بلدا ونفور؟ وآخر يسأل أيمكن أن نكذب على نسائهم أو على من يتمكن من التمتع من جن ونأخذ منهن الأموال بعناوين مختلفة؟ تارة أقول للمتمتع بها إن أبي توفي في العراق مثلا أو في غير العراق فتعطيني شيء، ثم أقول لها إن أمي دخلت في المستشفى فتعطيني شيء، وهلما جرى أكذب عليها بأكاذيب مختلفة حتى وصل الآن شيخنا بيدي ما يتجاوز على 15,000 دولار. فسألت البعض فقال لي عملك صحيح وعملك جائز ولا مانع من ذلك فإنهم لا يملكون، فعليك فقط أن تبعث بالخمس إلى فلان أو فلان. أيها الإخوة، قبل أن أدخل في مسألة الجهاد المرتبطة بهذا الأمر وتوضيح بعض أبعاد الجهاد، أشير فقط بكلمة واحدة، الوجدان هو الحجم قبل كل شيء. لو رجعنا إلى ضمائرنا وإلى وجداننا، أبي هذا السلوك بسرقات وتعد على أعراض وأكل أموال وما شاكل هذه الأمور نكون دعاة في العالم إلى الإسلام؟ ماذا قبل أن نسلم عالم وقبل أن نسلم عالم؟ أبي هذا السلوك الأخلاقي سرقة كذبا افتراء تلاعبا بالقوانين؟ أنت فررت من بلادك المسماة بالبلاد الإسلامية خوفا من البطش للمتسلطين على المسلمين باسم الإسلام، فرعت بنفسك فهل هذا يكون من باب المقابلة للإحسان بالإحسان؟ هكذا يقابل الإنسان الإحسان؟ لا أريد أن أتكلم عن الاستعمار وأبعاد الاستعمار وما هي الغايات من هذه الأمور، لا أريد أن أدخل في هذه الأمور، لكن أسأل الإنسان، يسأل الإنسان نفسه، أبمثل هذا الخلق يمكن أن يكون من دعاة الإسلام وهو يكذب ويأكل الأموال ويخدع النساء ويرتكب ما يرتكب؟ أبمثل هذا الخلق نكون دعاة إلى رب العالمين؟ والخلق أساس الدين؟ أبخلق القوانين التي الكثير منها قوانين سليمة؟ أنت لا تتمكن أن تقول ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ما تفرضه دائرة المرور علينا من الضوء الأخضر والأحمر، وما لم يكن على عهد رسول الله لا يجب أن نلتزم به، هذا من العقل. الكثير من القوانين هي قوانين بشرية عامة إنسانية، فأردت هذا ينطلق مقدمة سأشرحه في باب الجهاد، وأن يكون الإنسان بوجدانه حكما قبل أن يذهب إلى أي عالم ليحكم على نفسه بوجدانه، هذا هو سبيل الدعوة إلى الحق وسبل الأنبياء. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.